الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الشروط إلى أن قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، يعني بها الشروط التي يجعلها الزوجان أو أحدهما، سواء كان الشرط في المهر أو كان في العشرة أو فيما فيه مصلحة لأحد الزوجين. وقوله عند عقدة النكاح يشير إلى مسألة دقيقة عند الفقهاء في وقت اشتراط أحد الزوجين، وهي أن الشرط في النكاح إما أن يكون في صلب العقد، وإما أن يكون قبله على سبيل الوعد، وإما أن يكون بعد عقدة النكاح. فما كان في صلب العقد فهو شرط معتبر بلا خلاف إذا كان شرطا صحيحا. ولذا عندنا في الروض: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. وصوبه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. وأما بعده، أي بعد عقد النكاح، فذكر ابن رجب وجها أنها تصح لصحة الزيادة في المهر بعد عقده، وهذا يتأتى في النكاح ولا يكون في البيع، فالبيع إذا تم وتفرق فليس لأحد البيعين أن يزيد في الثمن. الشروط في النكاح الأصل فيها الجواز والمشروعية، إلا أن يشترط أو تشترط شرطا ليس في كتاب الله، ليس على حكم الله عز وجل. والمذهب عندنا في شروط النكاح يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: إلى شروط صحيحة، وهي ما كان من مقتضى العقد أو من مصلحته أو فيه نفع للمرأة، كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، هذا شرط صحيح، أو ألا يخرجها من البلد، هذا أيضا من الشروط الصحيحة التي فيه نفع للمرأة. والنوع الثاني شروط باطلة، كأن يشترط عليها ألا ينفق عليها أو ألا يطأها، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. وهذا الشرط الأول الذي ذكرته إسقاط النفقة يفعله بعض الناس اليوم في ما يسمونه بالمسيار، يشترط عليها ألا ينفق عليها، هذا شرط باطل، لأن النفقة تجب عليه بمجرد العقد والتمكين، أو أن يشترط ألا مهر لها، فهذه الشروط باطلة، يصح العقد ويبطل الشرط، فتجب لها النفقة بعقد الزوجية. لكن لو شرط انتفاء عيب منها فبان هذا العيب فيها، فهذا يجعلونه من الشروط الصحيحة ويثبت له الفسخ. هناك شروط مبطلة العقد، وهي عندنا أربعة: نكاح الشغار، أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه أخته أو عمته وليس بينهما مهر، على تفسير ابن عمر، على خلاف هل هو من تفسيره أو له حكم الرفع. والثاني من الشروط المبطلة العقد نكاح التحليل، أن يتزوجها وتشترط عليه أن يطلقها بعد الدخول. والثالث نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها مدة من الزمن، متى ما انقضت المدة بانت منه. والرابع النكاح المعلق، كأن يقول الولي زوجتك إن رضيت أمها، وبعض الفقهاء يقولون هذا لا ينعقد أصلا إلا إن علقه على مشيئة الله، فإنه ينعقد لأنهم يقصدون التبرك به، زوجتك إن شاء الله. ويأتي تفصيل هذا في كتاب النكاح. الشافعية رحمه الله تقدم معنا أمس أنهم يضيقون في الشروط في المعاملات، في النكاح يقصرون الشروط على ما هو من مقتضاه، كاشتراط العشرة بالمعروف أو أن لا يقصر في حقوقها. وأما ما فيه نفع لها كأن لا يسافر بها فيجعلونه من الشرط الفاسد ويصححون العقد. بل نقل النووي رحمه الله هذا عن أكثر العلماء لحديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والصواب هو التفصيل الذي تقدم، ودليله الحديث الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه مسندا مع أثر عمر رضي الله عنه: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. وإلا ما كان لهذا الحديث معنى لو قلنا المقصود بالشروط هنا ما كان من مقتضى العقد، ما كان من مقتضى العقد سواء شرط أو لم يشرط، فلا أثر للشرط لو اشترط عليه أن يعاشرها بالمعروف، هذا شرط وجوده وعدمه سواء لا يزيد في العقد شيئا، لأن هذه العشرة واجبة بغير الشرط، واجبة بإيجاب الشرع. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر فيما وصله ابن أبي شيبة في مصنفه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط، يعني عليها ولها أيضا ما شرطت. ما فائدة الشرط؟ الشرط لا يمنع من الطلاق ولا يمنع من فسخ عقدة النكاح، ولكن للمشترط الخيار. فإن كان الشرط للزوج ولم يتحقق فله أن يطالب بحقه بما دفع من المهر. وهي كذلك لو اشترطت شرطا فلم يوفه فلها فسخ النكاح، وليس له أن يطالب بإعادة المهر. هذه فائدة فائدة الشرط. قال: وقال المسور وهو ابن مخرمة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، الصهر زوج البنت، وهو هنا أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة ذكر هذا الصهر في مصاهرته وأنه أحسن معه، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي أو فوفى لي. هذا حديث المسور سيأتي موصولا في كتاب الخمس. وسببه أن العاص رضي الله عنه لما أسر في يوم بدر فدته زينب بالقلادة، بقلادة أمها خديجة رضي الله عنهما، فلما أرسلت بالقلادة أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وشرط عليه شرطا، شرط عليه أن يرسل زينب إذا رجع إلى مكة، ففعل رضي الله عنه وأرضاه وأسلم فيما بعد. ثم ذكر حديث عقبة وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح، وسيأتي أيضا هناك، والمصنف رحمه الله عجل به في هذا الموضع في لأجل مناسبته للشروط. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، حدثنا الليث وهو الإمام، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب هو يزيد بن سويد البصري عن أبي الخير وهو ابن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط، أحقها يعني أولاها، والمقصود هنا الشروط الصحيحة اللازمة لا الشروط الباطلة أو المبطلة كالتي أشرنا إليها. أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. لماذا كانت أحق؟ لأنه ميثاق غليظ. وقوله استحللتم به الفروج هذا في النكاح، الفروج تستحل بأمرين: بالنكاح أو بملك اليمين. ملك اليمين ليس فيه اشتراط، ليس لها أن تشترط على سيدها. نعم.
باب الشروط في المزارعة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق.
ثم قال رحمه الله: باب الشروط في المزارعة. تقدم معنا أمس باب الشروط في المعاملة ومنها المزارعة، لكن يقصد هنا الشروط التي لا تجوز، الشروط التي لا تجوز. في الترجمة الماضية الشروط التي تجوز، وهذه الترجمة معنا أخص من الباب الذي سبق الباب الماضي. ذكر فيه حديث رافع رضي الله عنه وهو من الأحاديث المشكلة، فأحاديث رافع كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الباب أي في باب المزارعة ألوان فيها اختلاف، وقد يفهم من بعضها المنع من مثل هذا العقد، فيعارض في ظاهره النصوص التي تفيد الجواز، كحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم أمس أنه صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وتقدم بحث هذا في كتاب المساقة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل وهو النهدي الكوفي، حدثنا ابن عيينة سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري هنا، قال: سمعت حنظلة الزرقي وهو ابن قيس، قال: سمعت رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه يقول: كنا يعني أهله كنا أكثر الأنصار حقلا أي زرعا، فكنا نكري الأرض يعني نؤجر الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذي، ذي أصلها ذي جيء بالهاء للوقف، قال: فنهينا عن ذلك يعني عن كراء الأرض، عن كراء الأرض، لكن هل هو عن الكراء مطلقا لا يجوز لأحد أن يؤجر أرضه لمن يزرع فيها؟ الجواب لا، الجواب لا. فهناك مسائل مستثناة، منها ما ذكره بعد هذه الجملة في قوله ولم ننهى عن الورق، يعني عن الإجارة بالورق وهي الدراهم. والحديث متفق عليه، تقدم في الإجارة في باب في قوله باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. فالإجارة في المزارعة إما في إجارة الأرض إما أن تكون بالدينار والدرهم بالريالات فهذا لا إشكال فيه، وإما أن تكون بجزء معلوم مما يخرج منها فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، كأن يقول ازرع الأرض ولك نصف الثمرة ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان، أو ما اتفق عليه. والنهي الذي يشير إليه رافع رضي الله عنه حتى تجتمع النصوص هو الاشتراط الذي كانوا يفعلونه، وأظن البخاري رحمه الله ما قصد إلا هذا، لكنه لم يذكره في الحديث، لم يذكر اللفظ الذي يدل على هذا. فقد جاء في حديث في بعض الروايات أنه قال ويشترط صاحب المزرعة أن لنا هذه ولكم هذه، أو ما كان على الجداول على الماديانات وأقبال الجداول تكون لصاحب المزرعة، قال فيسلم هذا ويهلك هذا. صاحب المزرعة إذا اختار أن تكون له الثمرة أو الحقل الذي على الساقية على الجداول القريبة من الماء فهذه ربما تسلم، والعامل يأخذ البعيد عن الماء فتهلك، فيكون هناك نوع من ماذا؟ من الغرر، يغرر بالعامل، فهو يجني الثمرة أو الحقل القريب من المياه وذاك لا يخرج شيء. وأما بالنسبة المعلومة الشائعة في جميع الزرع فإنه جائز على الصحيح، وتقدم هذا. قال أبو جعفر وذكر هذا البخاري رحمه الله في ذلك الموضع ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون أو يزرعون بثلث وربع. وهذا النهي الذي يذكره رافع رضي الله عنه إما أن يكون منسوخا أو على الصورة التي قلنا التي فيها غرر حتى تجتمع الأدلة. على كل حال يجوز له أن يشترط إذا كان الشرط لا يؤول إلى الغرر، كأن يقول لي الثلث ولك الثلثان. أما إذا اشترط شرطا يؤول به إلى الغرر وهو الذي أراده البخاري رحمه الله فإن هذا الشرط لا يجوز. هل تبطل المعاملة لوجود هذا الشرط أو يبطل الشرط وحده؟ هذا فيه إشكال، لو شرطه وأبطلنا الشرط وحده تنازع فيما يجب لكل واحد منهما، فالأولى أن يبطل العقد، لأن الأصل في النهي أن يكون للفساد. وهذا الغرر فيه ظاهر، إذا اشترط صاحب المزرعة أو العامل قال لي هذه المنطقة من المزرعة ولك هذه، اختار خصبة الأرض أو القريبة من المياه فلا، أو اختار أول الثمرة وأنت آخر الثمرة، أو أول جني لي وآخر جني لك، هذا كله غرر، يكون شركاء في جميع الثمرة بنسبة معلومة، وهنا لا إشكال. نعم.
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.
نعم، هذا الحديث أيضا تقدم في البيوع، والشاهد فيه في اشتراطها طلاق أختها، تشترط هذا على الزوج، هذا من الشروط التي لا تجوز. إذا اشترطت طلاق ضرتها، هذا الشرط ظاهر الحديث ولا تسأل المرأة طلاق أختها أنه شرط لا يصح لتستكفي إناءها، الإكفاء لإمالها، يعني كأنها تستميل ما في إنائها، هل هو على سبيل الكناية أراد أن الجماع يكون لها وحدها أو ما ينفق عليها كذلك يكون لها وحدها. هذا من جليل الألفاظ التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى مثل هذا الشرط وجزم بالحكم أنه لا يجوز لا يجوز. وهذا فيه خلاف، اشتراط المرأة أن يطلق ضرتها فيه منفعة للمرأة وإن كان فيه ضرر بالأخرى، فمتن الزاد عندنا يصح الشرط، يصح مثل هذا الشرط لما فيه من مصلحة. وهذا التصحيح لهذا الشرط في المذهب على خلاف الأصل فيه، فإن الأصل في فقه المذهب أن النهي يقتضي الفساد، والنهي وجد ولا تسأل المرأة، ولذا صوب الموفق رحمه الله وغيره بطلان الشرط وهو المذهب فهذه نص الزاد من المسائل التي خالف فيها المذهب، والدليل على بطلان الشرط هذا الحديث والنهي الذي فيه. الشروط في النكاح قد تكون من الولي، هذه من الشروط التي أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، إذا اشترط الولي لنفسه شيئا قال زوجتك على أن لي كذا وكذا، على أن تعطيني أنا سيارة من غير المهر، فقيل يصح لحديث عقبة الذي تقدم أحق الشروط أن توفوا بها ما استهللتم به الفروج، لكن نقل عن بعض السلف من التابعين عن عطاء وطاووس والزهري رحمهم الله أنهم قالوا يصح لكن يكون للمرأة، لو اشترط الولي شيئا يكون للمرأة وليس له لقوله في الحديث ما استحللتم به الفروج فهو لها، وقال بعضهم هو للولي، وخص بعضهم الأب لتبسطه في مال ولده، وهذا الذي نص عليه في الروض عندنا. ولو شرط الصداق أو بعضه لغير الأب فكله للمرأة على هذا القول، لأنه عوض عن بضعها ويبطل الشرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا يعني هذا الفعل يعني لا يفعله كرام الرجال، لا يتشرط المعاوضة على فروج بناتهم وأخواتهم وغيرهن ممن يعني ولوا نكاحهن. نعم.
باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله؟ فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم. قال وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مئة جلدة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. اغض يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
في الحديث الماضي في قوله: ولا يخطبن على خطبته، يعني على خطبة أخيه، ومفهومه يجوز أن يخطب على خطبة الكافر، وفي الفاسق خلاف، إذا خطب على خطبته لإنقاذ المرأة منه ومن فسقه فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا عام لكنه مخصوص بما لو رد الخاطب الأول أو ترك، فإن للخاطب الثاني أن يخطب ويشكل على قوله: ولا يخطبن على خطبة أخيه، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو في الصحيحين ومن أحاديث العمدة، أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني يضرب النساء أو كثير الأسفار، انكحي أسامة. فنكحت أسامة واغتبطت به رضي الله عنها وارضاها. فيشكل من جهة أن عقبة أن معاوية وأبا جهم كلاهما خطبها وذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل خطب أحدهما على الآخر، أو أنهما ذكر يعني عرض بالخطبة فقط، أو علمت من ظاهر الحال أنهما ذكراها ولم يتقدم بخطبة بعد؟ على كل حال أصل البقاء على هذا، على عدم الجواز، فذاك إما أن يكون قبل النهي، أو أن تكون ردت الاثنين لكنها استشارت بعد الرد، ولذا قال: انكحي أسامة، فأشار عليها بالإعراض عنهما، أو أن أحدهما خطب ثم ترك ثم خطب الثاني لكنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتهما، فيبقى على هذا الأصل. ذكر بعده هذا الباب بقوله: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، التي لا تحل في الحدود. وقد ترجم لهذا الحديث الذي ذكره في الصلح وتقدم: إذا اصطلحوا على جور فهو مردود، يعني الشروط التي لا تحل في الحدود مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويستفاد من هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه أي في رد الحدود فهو مردود. ذكر هذا الحديث وتقدم معناه متفق عليه، تقدم قريبا في الصلح وأطرافه تقدمت في الوكالة، باب الوكالة في الحدود. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي، قال: حدثنا ليث وهو الإمام عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. عبيد الله هذا أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فعبيد الله هو أول السبعة رحمه الله، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود الهذلي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد، كلاهما رضي الله عنهما يحدثان أن رجلا من الأعراب لم يسمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، أي لا أطلب إلا أن تقضي لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه لأنه لم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها، وهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بغير كتاب الله؟ هذا وجه تفضيل الآخر على الأول، لكنه اعتذر عن فعل هذا، عن قوله هذا الذي لا يليق بحضرة الكريم صلوات الله وسلامه عليه بكونه من الأعراب، فقال الآخر وهو أفقه منه بحسن مخاطبته أو استئذانه في سوق هذه الحادثة: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في ابتداء الدعوة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل، فأذن للثاني. قال إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، زنى عسيفا على، قال الفقهاء هذا يدل على أنه أنهى العمل واستحق الأجرة، فزنى بامرأته لأنه استأجره عنده، وهذه من الثمار القبيحة للخلوة واختلاط الرجال بالنساء فيها، أي في 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 الخلوة، فإنه قد يؤدي إلى هذا الأمر. وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليده، يعني جاري، أخبر أن ولده سيرجم، فقال لزوج المرأة خذ مائة شاة وخذ جارية ولا ترفع الدعوة عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعل هذا شرط لا يحل في الحدود، الحدود لا تسقط بمثل هذا. ما هو الواجب في مثل هذه المسألة أو المنبغي في مثل هذه المسألة؟ المنبغي أن يستره، أما أن يعاوض على حدود الله، يأخذ المعاوضة عليها، فهذا من الشروط التي ليست في كتاب الله، باطلة، ولذا أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل بعد أن شارطه على هذا يقول سألت أهل العلم، وهذا يدل على أن أهل العلم العلماء ساروا متوافرين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكانوا يفتون في زمنه صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم سبعة الخلفاء الأربعة، وزيد ومعاذ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وزاد ابن سعد عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، هؤلاء كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله سأل بعضهم، سألت أهل العلم ولم يسأل واحدا، فأخبروه بالعلم الذي علموه أن ما على ابني الجلد مئة بالإضافة أو جلد بالتنوين على والتمييز، جلد مئة وتغريب عام، لأن ولده لم يحصن بعد، ما تزوج بعد. وأخبروه أيضا أن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الآخر ما تكلم، لماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم الثاني؟ لأنه سكت وأقره على ما قال. قال عليه الصلاة والسلام الوليدة والغنم رد، رد مردود، أطلق المصدر وأراد المفعول، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، يعني كما أفتاك العلماء. وهذه فتوى، هذه فتوى وليس حكما، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، يعني إن اعترف، لأن الحد لا يثبت عليه بمجرد الدعوة، إقرار الأب على ابنه لا يكفي إذا اعترف، ولذا قال في المرأة فإن اعترفت، قال أغد يا أنيس، أنيس مصغر أنس، إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، وأنيس هذا من صحب من قومها، لأن العرب كانوا يأنفون، ولذا خصهم، كانوا يأنفون أن يقيم الحد أحد من غير قرابتهم، فخصه بهذا الإرسال. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. هل وكله في الرجم أو وكله فقط في استنطاق إقرارها؟ الظاهر هو الثاني. ولماذا لم يستر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعث أنيسا رضي الله عنه، مع أن الأولى باتفاق الفقهاء أن يستر على الزانية، وأن يستر على الزاني، والشريعة لا تتشوف لإقامة الحدود إذا لم تبلغ السلطان، بل الأولى هو الستر. قال العلماء ومنهم النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، بعث أنيس محمول على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قد قذفها، هنا قذف، فلها عليه حد القذف وتبري ساحتها، ويدرأ عنها العذاب أن تنفي هذا الأمر عنها أو تعفو عنه في قذفه ولا تقر، فترتفع المسبة عنها التي قد تشتهر بعد هذه الخصومة. ففي بعث أنيس في مصلحة لها إن كانت بريئة. فظاهر الخبر ليس مرادا، ظاهر الخبر في بعثه إن اعترفت فرجمها لم يرده في ذاته النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يتثبت لتدفع عنها معرة هذا القذف، وإلا فيقام عليها الحد بعد ذلك، ولو أنكرت فلا سبيل لإقامة الحد عليها، لكنها رضي الله عنها وأرضاها أقرت ورجمت. وإلا فالأصل أن يعرض عن الزاني ما لم يكن متهتكا، وكذا الزانية ما لم يكن مفسدا في الأرض، فالأولى هو الستر. نعم.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي.
بل الأولى أن يلقن، بعض العلماء ينص على التلقين، أن يلقن الزاني الرجوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع المرأة، لقنهما الرجوع، وأن يستتر بستر الله عز وجل عليهم. وهذه من المسائل التي يجهلها بعض الناس، بل بعض طلاب العلم وبعض من يتصدى للإنكار المنكرات يشهرون بالعصاة، وهذا خلاف السنة. العصاة يناصحون ولا يشهر بهم، ويسترون ولا يفضحون، حتى لو كانوا أربعة ورأوا الزاني يزني فالأولى أن يستروه، إلا في الحالة إذا ذكرنا أن يكون مفسدا في الأرض وتكرر منه، ويخشى منه أن يتلاعب بأعراض المسلمين، فمثل هذا لا يستر، لكن لا يفضح في مجالس الناس. لا يستر معناه لا يغض الطرف عنه، بل يرفع أمره إلى الحاكم. نعم.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال
المكاتب أو المكاتب مضبوطة عندك؟
مكاتب
الفتح. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط.
نعم. ثم ذكر حديث عائشة مع بريرة وهو متفق عليه، تقدم مرات كثيرة، وتقدم في كتاب العتق، ذكر هنا في الشروط باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. على هنا للتعليل، على أي لكي يعتق، هذا كقوله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتكبروا الله لأنه هداكم. وفي حديث بريرة هذا فيه شروط جائزة وشروط غير جائزة، فيه ما يجوز وما لا يجوز. فمن الشروط التي تجوز في المكاتبة مقدار النجوم، عدد الأقساط، يؤدي كم في كم شهر أو في كم سنة. يشترط عليه المكاتب، يشترط على العبد أن تؤدي كذا وكذا في مدة كذا وكذا، هذا شرط جائز، مقدار النجوم وعددها. ومن الشروط التي جاءت في هذا الحديث أيضا اشتراط بريرة على عائشة أن تعتقها، وهي التي ترجم بها المصنف على أن تعتق، فإنها قالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني، يعني اشتريني بشرط أن تعتقيني بعد الشراء. قالت نعم. ف فرضيت عائشة رضي الله عنها وارضاها. وفي الحديث شروط لا تجوز، وهي التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم في قولها إن أهلي لا يبيعونني، أهلها تقصد سيدها، لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، وهو الذي قال خطب لأجله النبي صلى الله عليه وسلم فقال كتاب الله أحق وقضاء الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط، وإن اشترطوا 100 شرط. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى وهو السلمي صدوق كما قال حافظ، وإن رمي بالإرجاء. قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي وهو الحبشي يحدث عن أبيه أيمن الحبشي قال: دخلت على عائشة. كيف دخل عليها؟ دخل عليها قبل الحجاب، هذا محتمل، أو دخل عليها من وراء حجاب، أو أنها كانت رضي الله عنها لا ترى الاحتجاب عن مثله من ملك اليمين، عن مثله من ملك اليمين، أو ما ملكت أيمانكم، في قوله عز وجل: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. فكأنها أخذت من هذه الآية أنه لا حرج في دخول مثله عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذكرت له قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها. ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى